بن مظاهر: أما والله لبئس القوم عند الله، غدا قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيه صلى الله عليه وآله وعترته وأهل بيته عليه السلام وعباد أهل مصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا.
فقال له عزرة بن قيس: إنك لتزكي نفسك ما استطعت. فقال له زهير: يا عزرة، إن الله قد زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة، فإني لك من الناصحين. أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية. قال عزرة: يا زهير، ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت. فأجابه زهير: أفلست تستدل بموقف هذا أني منهم؟ أما والله ما كتبت إليه كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا قط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم، فرأيت أن أنصره وأن أكون في حزبه، وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظا لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله.
قال المؤرخون: وأقبل العباس بن علي عليه السلام يركض حتى انتهى إليهم فقال: يا هؤلاء، إن أبا عبد الله عليه السلام يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ينظر في هذا الأمر، فإن هذا أمر لم يجري بينكم وبينه فيه منطق، فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله، فإما رضيناه فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه، أو كرهنا فرددناه، وإنما أراد بذلك أن يردهم عن تلك العشية حتى يأمر بأمره ويوصي أهله. فلما أتاهم العباس بن علي عليه السلام بذلك، قال عمر بن سعد: ما ترى يا شمر؟ قال: ما ترى أنت؟ أنت الأمير والرأي رأيك. قال: قد أردت ألا أكون. ثم أقبل على الناس فقال: ماذا ترون؟ فقال عمر بن الحجاج بن سلمة الزبيدي: سبحان الله، والله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها، فكيف وهم آل محمد صلى الله عليه وآله؟ فأجابوهم إلى ذلك. وقال قيس بن الأشعث: أجبهم إلى ما سألوك، فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة. فقال: والله لو أعلم أن يفعلوا ما أخرتهم العشية. وقال: كان العباس بن علي عليه السلام حين أتى حسينا بما عرض عليه عمر بن سعد قال: ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار.
آهن لوقعت عاشوراء إن لها نيران حزن بها الأحشاء تشتعل، أيقتل السبط مظلوما على ظمأ، والماء للوحش منه العل والنهل، ورأس سيد خلق الله يقرعه بالخيزران رجس كافر رذل، والسيد العابد السجاد يجده ثقل الحديد وقد أودت به العلل، وتستحث بنات المصطفى ذللا يحدو بها العيس عنفا سائق عجل، نوادبا فقدت في السير كافلها، وفارقت خدرها الأستار والكلل، عقائل البضعة الزهراء حاسرة، وآل هند عليها الحلي والحلل.
مرة أخرى أحييكم أعزائي المستمعين وأعزيكم بهذا المصاب الجلل، ذكرى تاسعاء الإمام الحسين عليه السلام وذكرى شهادة أبي الفضل العباس عليه السلام. مستمعين الأفاضل، ومن أهم الحوادث التي حفل بها يوم تاسعاء والتي حملت للأجيال كثيرا من دروس الوفاء والعزة، الحادثة التي نعرضها في الفقرة التالية تحت عنوان أبر الأهل وأوفى الأنصار.
روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: جمع الحسين عليه السلام أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد، وذلك عند قرب المساء من يوم تاسعاء، فدنوت منه لأسمع وأنا مريض، فسمعت أبي وهو يقول لأصحابه: أثني على الله تبارك وتعالى أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فاجعلنا من الشاكرين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا. ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، ألا وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم حرج مني ولا ذمام. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبوني، ولو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري.
أعزائي الكرام، كانت هذه هي دعوة الحسين وأمره لأهل بيته وصحبه، فماذا كان جوابهم؟ نتابع الرواية من قول إمامنا السجاد، قال عليه السلام: فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه الحسن وابناء عبد الله بن جعفر: لما نفعل؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بدأهم بهذا القول العباس بن علي عليه السلام، ثم إنهم تكلموا بهذا أو نحوه. وفي رواية أخرى: فقام إليه العباس بن علي أخوه عليهما السلام وعلي ابنه وبنو عقيل، فقالوا له: معاذ الله والشهر الحرام، فماذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم؟ إنا تركنا سيدنا وابن سيدنا وعمادنا، وتركناه غرضا للنبل ودريئة للرماح وجسرا للسباع، وفررنا عنه رغبة في الحياة، معاذ الله، بل نحيا بحياتك ونموت معك. فبكى وبكوا عليه، وجزاهم خيرا.
ثم قال الحسين عليه السلام: يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا قد أذنت لكم. قالوا: ف
فما يقول الناس؟ يقولون إن تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرم معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا. لا والله لا نفعل، ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلنا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. أما عن موقف الأصحاب فقد قام إليه مسلم بن عوسج الأسدي فقال: أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله لا، حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولا أفارقك ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به، لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك.
وقال سعد بن عبد الله الحنفي: والله لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك. والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقي حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لم قضاء لها أبدا. ثم قام زهير بن القين وقال: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا 1000 قتلة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه في وجه واحد، فقالوا: والله لا نفارقك، ولكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا، فإذا نحن قتلنا كنا وفينا وقضينا ما علينا.
وذو المروة والوفاء أنصاره، لهم على الجيش اللئام زئير، طهرت نفوسهم لطيب أصولها، فعناصر طابت لهم وحجور،
فتمثلت لهم القصور وما بهم، لولا تمثلت القصور قصور ما شاقهم للموت إلا دعوة الرحمن لا ولدانها والحور.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الأمة الإسلامية والمراجع العظام لا سيما السيد علي الخمنائي باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأبطال كربلاء السيد علي الجراش القطيف المملكة العربية السعودية.
أعزائنا المستمعين الأفاضل، مرة أخرى تقبلوا تعازينا أنا وزملائي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بهذا المصاب الجلل.
دمعة وصوتي وجرد حسين ما بيني سارك ويمينك، دمعة وصوتي وجرد حسين ما بيني سارك وغاية جودي ورايا، سيفي وغاية جودي ورايا، ما بيني سارك ويمينك.
أيها الأخوة والأخوات، لمحة عامة عن دور المرأة المؤمنة في ملاحم كربلاء تحدثنا عنها الأخت الكريمة زهرة بدر الدين الباحثة الإسلامية من لبنان في الحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة كان لها دور أساسي من خلال طبعا توصيل هذه الدعوة إلى أذان الناس، أذان العالم الإسلامي بشكل عام. يعني يروي المؤرخون والمحللون للتاريخ أن لولا زينب عليها السلام لما وصلت ثورة الحسين عليه السلام إلى يومنا هذا. ونحن نعرف أن يزيد كان يروج أن الذين قتلوا في كربلاء هم ليسوا مسلمين، وكان المسلمون آنذاك يعتقدون بهذه الفكرة، إلى أن جاءت زينب وكانت أثناء طبعا حركتها في السبايا كانت تبين في كل موقف كانت تقف في الكوفة وفي المواقف أو المدن المتعددة، كانت تخطب وكانت تبين من هم وإلى أي بلد ينتمون وما هو دينهم وما هو القرآن الكريم وانتمائهم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، حتى أن من خلال خطابها أبقت العدو وأبقت الصديق، رفضت كل القيم المبتذلة وقد زرعت مكانها كل القيم السامية وأظهرت الإسلام بمنظاره الصحيح، حتى أنه أن المجالس الحسينية أن الذي أجرى هذه المجالس وسنها هي كانت زينب عليها السلام، عندما كانت استفادت من خربة الشام وقد وضعت ضربت أوقات محددة لإقامة المجالس الحسينية لكي تبكي النساء وعلى الإمام الحسين ولتتعرف عليه، لم يكن الهدف هو البكاء العاطفي بقدر ما هو المراد منه إيصال الأهداف التي تشهد الإمام الحسين لأجلها إلى كل امرأة على مدى التاريخ وعلى مدى الأزمان. كان طبعا للمرأة دور مهم جدا ودور أساسي، ليس فقط أي زينب كانت تبرزت هذا الدور، وإنما كل امرأة كان لها دور فعال. كانت المرأة التي تدفع بولدها للاستشهاد وتدفع بزوجها والتي طبعا تحامي عن حرم رسول الله آخره، كل امرأة كان لها دور وكان لها صدى في أثناء كربلاء وبعد كربلاء. وطبعا هذه دروس نحن يجب علينا أن نستفيد منها إلى في كل حركة من حركاتنا، وأن تكون المرأة الكربلائية هي القدوة لنا بشكل عام، والسيدة زينب هي القدوة لنا بشكل خاص بهذه الحركة وبدقة إلى هذه الثورة الحسينية، إلى كل أصداء العالم، إلى كل مسلم حر في كل تاريخ الإنسانية.
مستمعينا الأفاضل، أما الفقرة الختامية في هذا اللقاء الخاص بيوم تاسعاء فهي تتحدث عن مجريات مساء هذا اليوم الخالد، أي ليلة عاشوراء. عنوان الفقرة هو عبادة العباس ليلة عاشوراء.
أعزائي الكرام، بات الحسين عليه السلام وأصحابه ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فعبر عليهم من عسكر عمر بن سعد 32 رجلا التحقوا بهم لما سمعوا دوي عبادتهم. قال المؤرخون:
إنه ما نام في هذه الليلة الحسين عليه السلام ولا أحد من أصحابه وأعوانه إلى الصبح، وكذلك النسوة والصبيان وأهل البيت كلهم يدعون ويوادعون بعضهم بعضا. قال السيد الأمين عليه الرحمة:
باتوا وبات إمامهم ما بينهم ولهم دوي حوله ونحيب
من راكع أو ساجد أو قارئ أو من يناجي ربه وينيب.
أعزائي الكرام، ولكن كان لحامل راية الحسين عليه السلام إحياء لليلة عاشوراء من نمط آخر، كان العباس عليه السلام في العبادة وكثرة الصلاة والسجود بمرتبة عظيمة، حتى قال عنه الشيخ الصدوق عليه الرحمة: كان يبصر بين عينيه أثر السجود، لكن وأي عبادة أزكى وأفضل من نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وحماية بنات الزهراء وسقي ذرار رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقال المؤرخون إن أصحاب الحسين عليه السلام باتوا ليلة العاشر من المحرم ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد، لكن خصص العباس عليه السلام من بينهم بحفظ بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته. كان راكبا جواده متقلدا سيفه، آخذا رمحه يطوف حول الخيم، لأنه آخر ليلة أراد أن يوفي ما كان عليه ويرفع الوحشة عن قلوب الهاشميات حتى يجدن طيب الكرى، وقد أحاط بهن الأعداء الذين كانوا ينوون الغدر بمعسكر الحسين ليلة وإبادتهم قبل الصباح.
وكانت عيون الفاطميات به قريرة، وعيون الأعداء منه باكية ساهرة، لأنهم خائفون مرعوبون من أبي الفضل عليه السلام، وما تنام أعينهم خوفا من بأسه وسطوته ونكال وقعته. وانقلب الأمر ليلة الحادي عشر، قرت عيون العسكر وبكت وسهرت عيون الفاطميات، ولا نعم ما قيل:
اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى فعز منامها.
بنفسي كراما سخت بالنفوس بيوم سمت فيه أمثالها، وصالوا كصولة أسد العرين، رأت في يد القوم أشبالها.
ترى أن في الموت طول الحياة، فكادت تسابق آجالها، إلى أن أبيدوا بسيف العدا ونال السعادة من نالها، ولم يبق للسبط من ناصر يلاقي من الحرب أهوالها.
وها نحن نصل إخوة الإيمان إلى ختام لقاء تاسعاء يوم استضعاف آل الرسول صلى الله عليه وآله من برنامج أيام خالدة. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى أعزيكم أنا وزميلي وأسرة البرنامج بهذه المناسبة الأليمة. عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلت على جسم الحسين، جسم الحسين سيوفهم، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لسان جدة الضبا محرابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم.
يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر ما بقى هل جئت في دين النبي ببدعتي أم كنت في أحكامه مرتابا
صلت على جسم الحسين صدوق فغدا لسان جدة الطبا محراما
أم لم يواصبنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ذاب فؤاده من ذلتي لو مست الصخر الأصم لذابا في الصعيد مجردا عريانة تكسوه الدماء ثيابا ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون فوق مسلوب القناة يكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا
صلت على جسم الحسين الحسين سيوف صلت على جسم الحسين سيوف فغدا لسان جدة الضبا محرابا صلت على جسم الحسين سيوف
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الشعائر الحسينية
برؤية اجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. وهذا البرنامج برنامج الشعائر الحسينية برؤية اجتماعية.
أحبتنا المستمعين، في حلقة اليوم سوف نناقش موضوع أهداف الشعائر الحسينية، وذلك من خلال معرفة أهداف النهضة الحسينية، لأن الارتباط الوثيق بينهما ما زلنا نعيشه إلى الآن، بل هو واضح وبارز في الشعائر الحسينية.
أعزائي المستمعين، هناك عدة تحليلات فقهية واجتماعية تبين الغاية والهدف من نهضة الإمام الحسين عليه السلام، ولعل أهمها التحليل الأول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما يستفاد من عبارة الإمام الحسين عليه السلام الواردة في وصيته قبل خروجه من المدينة،
حيث قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام.
وليس معنى المعروف يقتصر على المعروف الفردي، ولا المنكر يقتصر على المنكر في الممارسة الفردية، بل هناك المعروف الاجتماعي والمعروف الفكري والعقائدي، وهناك المعروف الاقتصادي والمعروف السياسي والمعروف الحقوقي وغيرها، والمنكر كذلك منه السياسي والعقائدي والفكري والاجتماعي والمالي.
لصفوات الأخيار لغريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لخامس أصحاب الكيسة لسيد الأحرار حسين ضامي بين اللئام حسين ضامي بين اللئام بين اللئام حسين ضامي حسين ضامي لغريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لغريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لخامس أصحاب الكيسة.
مستمعينا الأعزاء، إن المراد من الأمر بالمعروف ليس خصوص الإنشاء اللفظي، بل المراد منه الأمر حتى باليد وباللسان وكذلك بالقلب، وهو أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم وواسع وذو أهمية بالغة، وهو من أعظم الواجبات الدينية. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وكل ما يفرزه المجتمع من انحراف فكري ومساوئ سلوكية إنما هو بسبب ترك هذه الفريضة العظيمة. وهذا الباب المهم له مسانخة مع الشعائر نفسها بما يتضمنه من البث الديني والإعلام الديني، فللشعائر نحو من المسانخة القريبة مع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن الأهداف الأخرى أعزائنا المستمعين هو الاعتراض على الخلافة الغاصبة وبيان أحقيته في الأمر، وهو ما يفسر لنا أيضا معنى الشعائر الحسينية ومعنى تخليد ذكره. إضافة على ذلك، إن نهضته عليه السلام كان منبعها وأساسها هو إقامة الإمامة الإلهية، والعودة إلى الشعائر الحسينية وتحليلها يرجع إلى العلامة على الأغراض والغايات والأهداف التي نهض الحسين عليه السلام لأجلها،
فهي ذكرى تخليد وإعادة إحياء لتلك الغايات والمبادئ التي نهض عليه الصلاة والسلام لأجلها. فالأمر البارز في نهضته هو أنها دعوة إلى الصراط الحق وإلى التمسك بولايتهم عليهم السلام، وإلى إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي فريضة كبرى وأحد أبرز مصادقها الأمور الاعتقادية، وهي التوحيد والإمامة، وبها تقام الفرائض كما تعبر الرواية. وأول الفرائض التوحيد، هذه هي أبرز أهداف النهضة الحسينية.
أنا الغريب بقيت بين آل أمية، جيش برجال وخيل داروا عليا. أنا الغريب بقيت بين آل أمية، جيش برجال وخيل داروا عليا. بين آل أمية داروا عليا، داروا عليا. مستغرب نحشاي جمرة غليلي، جمرة غليلي، جمرة غليلي. صوبني سهم الجار وانهدم حالي، وانهدم حالي، انهدم حالي. هذا السهم قتال قطع دليلي، من هالسهم يا ناس شفت المنية. بين آل أمية، بين آل أمية.
أنا الغريب بقيت بين آل أمية، جيش برجال وخيل داروا علي.
ويبقى السؤال مستمعينا الكرام، كيف نستطيع استيحاء ذكر الإمام الحسين عليه السلام في الشعائر الحسينية؟ وهل نحصر حضورها فينا في إطار الأمجاد التاريخية التي تزهو بها الأمم والشعوب، تركيزا على كونها ذات جذور عميقة في الماضي، أو ننطلق بها في كل مفرداتها الفكرية والروحية والحركية لنعيش إيحاءاتها المتنوعة كما لو كانت حدثا مفتوحا على الحاضر في تطلعاته المستقبلية؟
إن قيمة الشعائر هي قيمة العبرة التي تفتح الحدث على الفكرة وترصد الثوابت التي لا تخضع في خصوصيتها للفترة الزمنية، بل تشمل كل خطوط الزمن. وهذا ما يجعلنا نرتبط بالشخصيات الإسلامية القيادية في مستوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام.
إننا نفهم أن كل حركة للثورة هي حركة في اتجاه الدعوة، لأن الثورة تعمل على سد الثغور التي ينفذ منها الكفر والضلال في واقع المؤمنين، وإغلاق النوافذ التي تتحرك من خلالها رياح الانحراف في أجواء المسلمين، كما تعمل على إثارة اليقظة في العقول النائمة وتحريك الوعي في الأحاسيس الجامدة وفتح القلوب على المفاهيم الخيرة في الأجواء الشريرة.
وبذلك يجد الناس فيها حياة جديدة للإسلام تجدد له شبابه وتعيد إليه حيويته وتسرع به إلى الهدف الكبير، فهي تختصر المراحل البعيدة لتجمعها في حركة فاعلة في اتجاه النتائج الحاسمة في الحياة.
مستمعينا الأفاضل، كانت وما زالت إيحاءات الشعائر الحسينية تنطلق في اتجاه الدعوة من خلال انطلاقها في عنوان الإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يحمل في داخله إصلاح الخط الفكري والعملي لتفتح الناس على الإسلام كله حتى لا يثقلهم الانحراف الواقعي فيبعدهم عن الاستقامة الفكرية.
إنها أعزائنا المستمعين الشعائر الحسينية التي تستمد روحها من تلك الانطلاقة الأولى للإمام الحسين عليه السلام، وتلك الواقعة الكربلائية التي تتجدد في كل لحظاتنا لتعطينا انبثاق النور وحركة الحق وانكسار أبجدية الظلم وتلاشيها في السراديب المظلمة. إنها أهداف الشعائر الحسينية التي تمثل الحركة الحسينية وتعيد لنا ما حصل قبل قرون بروح تحمل عصرية زمننا وعبقا يأخذنا إلى ماض حي في قلوبنا.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الشعائر الحسينية برؤية اجتماعية.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كربلاء سل كربلاء عند حير الفرسان، سل كربلاء عند حير عند حير الفرسان، سل كربلاء عند حير الفرسان، جاوب جاوب عند حير الفرسان، احفظ احفظ، سل كربلاء عند حير الفرسان، سل كربلاء عند حير الفرسان، سلها عن صولة مغوار ذل بطعن السيف الكفرى، وتعالت صرخة إجلال للأكبر إذ حقق نصرا، تنبئك بأن ابن الصبط صير من تربتها بحرا، من الدماء من الدماء إذ يفتك بالعدوان، سل كربلاء عند حري عند.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
زهد الإمام علي. روي عن الإمام علي عليه السلام: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا قول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبين، ثم يبالغ في المسألة حين يسأل، ويقصر في العمل، فهو بالقول مدل، ومن العمل مقل، يرجو نفع عمل ما لم يعمل. عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: دخلت على الإمام علي عليه السلام بالخورنق وهو في فصل شتاء وعليه خلق قطيفة، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله قد جعل لك ولأهلك في هذا المال نصيبا وأنت تفعل هذا بنفسك؟ فقال الإمام عليه السلام: والله ما أرزئكم، أي أنقصكم شيئا، وما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها من المدينة. وقد خاطبه عاصم بن زياد يوما بقوله: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك، فأجابه الإمام علي عليه السلام: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، ومعنى يتبيغ يستبد به ألم الفقر. وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على الإمام علي عليه السلام يوما وليس في داره سوى حصير رث وهو جالس عليه، فقلت: يا أمير المؤمنين، أنت ملك المسلمين والحاكم عليهم وعلى بيت المال، وتأتيك الوفود وليس في بيتك سوى هذا الحصير؟ فقال الإمام عليه السلام: يا سويد، إن البيت لا يتأثث في دار النقلة، وأمامنا دار المقامة، وقد نقلنا إليها متاعنا، ونحن منقلبون إليها عن قريب. وعن أبي رجاء قال: أخرج أمير المؤمنين علي عليه السلام سيفا إلى السوق فقال: من يشتري مني هذا؟ فوالذي نفس علي بيده، لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. فقلت له: أنا أبيعك إزارا وأنسئك ثمنه إلى عطائك. فدفعت إليه إزارا إلى عطائه، فلما قبض عطاءه دفع إلي ثمن الإزار.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.